بسم الله والابن والروح القدس لله الواحد امين. موضوعنا النهارده هيكون بعنوان ساعة حب تساوي سنة امان. ساعة حب تسوى سنة امان. ده شعار كده يعني لو اقتنعنا به ممكن حاجات كتيرة في حياتنا تتغير وفي تعاملاتنا مع اولادنا بالذات. الآية اللي قالها لنا بولس الرسول في اخر كورنثوس الاولى 13 يقول: أما الآن فيثبت الإيمان والرجاء والمحبة، هذه الثلاثة، ولكن أعظمهن المحبة. يعني كأنه بيقول أي بيت مسيحي لازم يكون واضح فيه الثلاث أعمدة دول، في إيمان واضح، في رجاء، وفي محبة، والثلاثة دول مهمين قوي لازم يثبتوا، لكن أعظم ما فيهم هو المحبة. النهاردة مشكلة العصر كله في كلمة الأمان. في بعض علماء النفس بيقولوا أن دي أخطر كلمة دلوقتي في الزمن، لأنه كل المشاكل النفسية تبدأ من فقدان الإحساس بالأمان، الانسكيورتي. الطفل لما يفقد إحساسه بالأمان يطلع عصبي، يطلع عنيد، يطلع عنيف، يطلع منطوي، يطلع عنده اكتئاب. الزوجة لما تفقد إحساسها بالأمان ممكن تبتدي تكتئب، ممكن تتعصب، ممكن أي حاجة. الشاب لما يفقد إحساسه بالأمان ممكن يقع في الإدمان، ممكن في الانحراف، ممكن يبيع الكنيسة كلها. كل ده بيبقى مرتبط بكلمة مهمة أوي اسمها الأمان. الأمان ده عملة نادرة دلوقتي، لأنه مع تكنولوجيا العصر والتوتر اللي حاصل والجري والهري طموحات العالية قوي، كل ده مخلي الناس إحساسها بالأمان بيقل مش بيزيد. الثلاث كلمات اللي قالهم بولس الرسول ليهم علاقة وثيقة بالأمان. يعني الإيمان يجيب أمان. حتى في آية جميلة تقول: إن لم تؤمنوا لا تأمنوا. إن لم تؤمنوا لا تأمنوا. يعني لو ما عندكش ثقة في ربنا مش ممكن يجي لك أمان. ولو ما نقلتش الثقة دي لأولادك، ولادك هيطلع ما عندهمش أمان. مهما كنت أب غني وأب كريم وأب حلو، إنما أنت مش قاعد على طول، ربنا يدي العمر للكل، إنما اللي هيفضل لهم ربنا. فلو ما نقلتش ثقتك في ربنا لولادك مش هيعيشوا في أمان. الرجاء نفس الكلام. الرجاء معناه العشم في ربنا، الأمل في ربنا، الاتكال على ربنا، دايما مترجي ربنا، مستني ربنا يتدخل. الرجاء أساسي جدا لحكاية الأمان. إنما أعظمهن المحبة، وهي دي بقى الموضوع بتاعنا. إيه علاقة الحب بالأمان؟ إيه علاقة حبك لولادك بالأمان اللي هيتكون فيهم؟ إيه علاقة حبك لمراتك بالأمان والهدوء اللي هيبقى عندها؟ إيه علاقة حبك بربنا في إنك أنت يبقى عندك أمان وتعدي كل الموجودين بالأمان، تخلي بيتك كله عنده إحساس بالشبع والسلام والأمان؟ مشاكل ولادنا الأساسية لو لخصناها هنقول العناوين كده اللي احنا بنحتك فيها في كل مشاكل التربية المسيحية دلوقتي أو التربية الأسرية. عندنا عنوان كبير اسمه الغضب. العيال طلع عصبية كلها دلوقتي، ده موضة دلوقتي. الطفل من سن سنة سنتين يقول لك عصبي. عصبي ازاي وهو لسه يعني سنة؟ انما تحس فعلا ان الطفل عصبي. طبعا الشاب العصبي دي منتشرة، وفي المدرسة تلاقيه عصبي، وبعدين حاجات مبالغ فيها أحيانا، ممكن عصبيته يكسر بيها حاجة، ممكن يرمي بيها لعبة، ممكن يرد رد بايخ على والديه. معنى كده أنه الغضب أصبح ظاهرة منتشر. والغضب طبعا له أشكال كتيرة قوي، يعني منها أنه العنف، منها العند، منها تكسير الأشياء، منها العدوانية. هنشوف نوع تاني من المشاكل اللي بيصيب أولادنا دلوقتي، القلق. النهاردة بتلاقي الطفل في ابتدائي عنده رعب من الامتحان، أو عنده قلق من بكرة، أو تلاقي الطفل بيخاف زيادة من الناس، بيخاف زيادة من الضلمة، بيخاف زيادة من أماكن معينة. القلق بكل أشكاله. يجي طفل صغير دلوقتي في الاعتراف يقول خايف بابا يموت. إيه اللي جاب لك الفكرة دي حبيبي؟ إذن الحكاية من فيلم بقى، جات من حد في العيلة انتقل فشاف الناس حزينة زيادة، إنما الظاهرة دي بتزيد. طبعا نتاج القلق والغضب بتيجي مشاكل العنف بأشكاله. برضو النهاردة لما تشوفوا الأولاد بيتفرجوا أو البنات بيتفرجوا على إيه، أنا بستغرب إن في بنات في سن ابتدائي بتحب أفلام الرعب. يعني إحنا كبار ممكن نخاف نتفرج على الحاجات دي، نقول أحسن ما نعرفش ننام، وتلاقي الطفل 10 سنين قاعد مستمتع بالدم والذبح والحاجة غريبة جدا. دي ظاهرة على فكرة، ظاهرة. طبعا دي حاجة تخوف، لأنه إذا كان الطفل عنده هذا الاستعداد إنه يتمتع بالعنف، طب ده معنى إيه؟ جواه إيه عشان يحب حاجة زي كده؟ فين البراءة الطبيعية اللي المفروض تبقى موجودة في السن ده؟ فدي ظاهرة تخوف، يا ترى هيطلع عنيف، يا ترى هيطلع قلبه حجر بعد كده ما يفرقش معاه اللي يحصل. إذا دي ظاهرة لازم برضو ندرسها. عدم الشعور بالأمان هو سر ده كله. يعني لقوا أن الغضب بالذات في الأطفال والشباب نتاج الانسيكوريتي، من جواه ما عندوش أمان فيبقى عصبي، من جواه ما عندوش أمان فيبقى قلقان، من جواه ما عندوش أمان فيبقى عنيف. يجي كمان الخوف، الخوف والقلق ولاد عم يعني قريبين لبعض، لكن الخوف مركز في حاجات محددة. ساعات يبقى خوف عام من كل حاجة، ساعات يبقى خوف من حد، شخص، شيء، موقف، مكان، لكن الخوف ممكن يدمر حياة أولادنا. عدم الشعور بالأمان لقوا أنه بيعمل الأنانية. يعني كتير من الأنانية اللي طالعة في الجيل ده سببها أنه الولاد مش حاسين بأمان، فيبقى عاوز كل حاجة بتاعته وعاوز يفكر في نفسه لأنه ما عندوش إحساس بالأمان، فعاوز يضمن أن كل حاجة يتملكها وتبقى بتاعته. إنما لو عنده إحساس بالأمان دايما الأمان يدي نوع من العطاء، بدل الواحد جواه أمان واستقرار نفسي وسلام تلاقوه giving، تلاقوه caring، يقدر يدي ويهتم. إنما طول ما هو من جواه مشدود ومش عندوش أمان تلاقيه عاوز ياخد كل حاجة. فالأنانية اللي بنشوفها في ولادنا كتير منها يكون إحنا السبب ما نقلنا لهمش إحساس الأمان المطلوب. برضو العدم الأمان ده ممكن يبان بشكل لا مبالاة، برضو أظن أنتوا حاسين بدي، إن كتير من شباب الجيل وأولاده دلوقتي وبناته عندهم نوع من اللامبالاة كده. يا ابني ذاكر، يا ابني وراك امتحانات، يا ابني يا مستقبلك، يا حبيبي أبوك تعبان، طب اشتغل في البيت معنا شوية، طب مد إيدك، طب في نوع من الكده البرود على اللامبالاة، على الاستبياع. كل ده نتاج عدم إحساس بالأمان، لأن لو عنده إحساس بالأمان تلاقوه سوي وتلاقوه يقدر يهتم ويدي. أحيانا تبقى الظاهرة مرتبطة بالعزلة والانطواء. عدم الأمان ممكن يبان على شكل انطوائية أو عزلة، تلاقوه كتوم زيادة، هادي بزيادة. وإحنا ساعات نفرح نقول الولد هادي أوي، وما يكونش هادي، يكون تعبان من جواه، بس الخوف مربطه، مخليه خايف يتكلم مع أصحابه، مخليه خايف يلعب عشان يخسر، مخليه خايف ينزل الشارع، عاوز يقعد في اوضته طول الوقت. وبعد كده نلاقي بقى في الشباب ظاهره بقى حزن زياده واكتئاب احيانا وحاجات كده. عدم الاحساس بالامان يزود قوي السرحان واحلام اليقظه. يعني برضو ظاهره منتشره ان اولادنا بيشكوا من السرحان، سرحان في الصلاه وسرحان في المذاكره اذا ذاكروا يعني. انما تلاقيه قاعد قدام الكتاب مخه مش في الكتاب. ليه؟ هو بيعوض الخوف وعدم الأمان اللي جواه بأنه يتخيل عالم آخر. محروم من حضن أبوه، يتخيل أبوه بيلعب معاه وبيحضنه، أو يسرح في الحاجات المرعبة اللي خايف تحصل، فتلاقي مخه يشت في اتجاه طب لو حصل بابا وماما مشوا، طب لو حصل سقطت في الامتحان، طب لو حصل. وكل ده insecurity، كل ده عدم إحساس بالأمان. ليه افترضت الافتراضات دي؟ دي حاجات بعيدة قوي، ده واحد في المليون احتماليات مثلا. إنما خلاص مسيطر على تفكيره، فتلاقي مشتت، تلاقي ما عندوش تركيز ولا في حاجة. برضو عدم الأمان ده بيخلي فيه نوع من التواكلية، يعني عاوز يتكل على حد دايما، قريبة للأنانية شوية، ليه حتة الدلع، إنه بابا يعمل، ماما تعمل، أخويا يعمل، أي حد يشيل، بس أنا مش عاوز أشيل حاجة. مفيش إحساس بالمسؤولية. اللي عنده أمان داخلي تلاقوه نشيط ومسؤول وجدع حتى لو هو صغير. إنما اللي ما عندوش إحساس بالأمان تلاقي يعني يهرب من أي مسؤولية، عاوز يرميه على أي حد بقدر الإمكان. في النهاية طبعا أحد ظواهر عدم الشعور بالأمان هي الكسل. الكسل الشديد أحيانا يكون كده، إحنا نقعد نزعق في ولادنا، يا ابني ما بتعملش حاجة، يا ابني حد يصحى الساعة 12 يا ابني، وهو يكون أساسه عدم الأمان اللي جواه مخليه يهرب للنوم ويهرب للسرير ويهرب للفيلم والكمبيوتر، أهو بيعيش في عالم غير العالم وخلص. لأنه لو فكر زيادة هيواجه نفسه بالقلق والخوف والحاجات اللي جواه. الشعار اللي بنقوله النهاردة، طبعا قضية الأمان دي قضية روحية قبل ما تكون قضية نفسية، لأن ربنا يسوع هو ملك السلام. أحلى كلمة، يعني كلمة مريحة جدا، ملك السلام. والسلام والأمان طبعا توأم، يعني اللي عنده أمان عنده سلام، واللي عنده سلام عنده أمان. فدي قضية روحية قبل ما تكون قضية علم نفس. لكن احنا هنحط شعار جديد النهاردة، ساعة حب سنة أمان. يعني ايه؟ يعني انت ذاتك لو شبعت بساعة حب يتكون جواك رصيد سنة أمان، ولو اديت ساعة حب للي حواليك، بس هنشوف الساعة حب دي تتنقل ازاي وتتقدم ازاي، دي ممكن على المدى البعيد تتحول الى سنة من الأمان. فالرصيد ده ما فيهوش مبالغة ولا حاجة، لكن الشعار ده نفسنا كده ننشره وننشغل بيه، لأنه إحنا هيبقى عندنا أمان أكتر، هنربي جيل من ولادنا عنده أمان نتحاشى ونتفادى بيه كل المشاكل اللي عدت علينا. ربنا يسوع له المجد ليلة صليبه عاتب تلاميذه وقال لهم إيه؟ هكذا ما قدرتم أن تسهروا معي ساعة واحدة؟ اسهروا وصلوا لألا تدخلوا في تجربة. تلاحظوا التلاميذ ناموا الليلة دي، ما صهروش مع ربنا. كل اللي حصل بعد كده في الليلة دي بالنسبة للتلاميذ كان نتاج عدم أمان. الشك عدم أمان، الخوف عدم أمان، الهرب عدم أمان، إنكار بطرس للمسيح عدم أمان، الجري اللي جريه عدم أمان. كل ده ليه؟ عشان ما خدوش الساعة دي. لو هم قعدوا مع المسيح، لو المجد يصلوا معاه، لو فضلوا جنبه زي ما طلب، يمكن ما كانش حصل كل اللخبطة اللي حصلت دي. إذن ساعة حب بربنا كانت تحميهم من أخطاء كثيرة قوي، أغلبها كانت نتاج عدم أمان، ما عندهم ثقة بنفسهم فوقعوا في خطايا كثيرة قوي. ودي بأول رسالة روحية بقى، أنه البيت المسيحي لازم يحاول يطلع ساعة حب لربنا. ولو كانت ساعة كتير بالنسبة للعيال الصغيرة، طب احنا كبار بنحاول نطلع ساعة ربنا في اليوم ولا لا؟ حضور القداس بشكل منتظم بيدي أمان، قعدة الإنجيل تدي أمان، وقفة الصلاة بالأجبية تدي أمان. وطبعا حبذا لو أفراد البيت كله، الأب والأم والولاد، واقفين يصلوا 10 دقايق ربع ساعة، ولو هم كبروا شوية تبقى قعدة كده إنجيل، يتفتح الإنجيل ويتقري ويتناقشوا فيه، ولو بينزلوا القداس مع بعض. الحتة دي هي بداية الأمان، لأن الطفل الصغير منظر أبوه اللي بيكلم حد هو مش شايفه وبيطلع من الصلاة مرتاح، ده خلاص علمه كل حاجة عن الإيمان. منظر مامته هي حاطة الإشارة على رأسها وكل مشكلة تكلم ربنا وتطلع رايقة، خلاص كده هو فهم أن في حد أنا مش شايفه بس هو مسؤول عن كل حاجة وهو بيشيل كل حاجة. فيطلع حتى لو بعد في فترة شبابه ولخبط شويتين، يرجع تاني منظر أبوه وأمه في وقفة الصلاة أحلى من 1000 وعظة سمعها في حياته. إذن المسبح العائلي ساعة حب ربنا تدي سنة أو تدي عمر أمان. يعني مثلا أم صامويل كانت ست تقية بتاعت صلاة. صامويل معاش مع أمه غير 2 3 سنين وبعد كده راح الهيكل. صامويل أكثر ما يميزه كنبي أنه رجل صلاة. يعني كل نبي تلاقوا له ميزة كده واضحة فيه، فضيلة واضحة فيه. صامويل النبي بالذات الميزة الواضحة جدا فيه أنه رجل صلاة. حتى لما الشعب تعبوا في فترة قال لهم بصوا اعملوا اللي تعملوه، أما أنا فحاشا لي أن أخطئ إلى الله وأكف عن الصلاة لأجلكم، أنا مش هبطل صلاة، شغلتي الصلاة. فهو شرب الصلاة من أمه وهو طفل صغير فبقى رجل صلاة. طبعا الصلاة كانت بتعمل كل حاجة وتحل كل المشاكل. فأول رسالة تعالوا نحب ربنا وندي ساعة حب، ساعة حب. ربنا مظلوم في الحتة دي، ربنا بيدينا العمر، بيدي 24 ساعة كل يوم، بيديها لك تعمل فيها اللي انت عاوزه. إنما كم واحد بيقدم ولو ساعة ربنا مجمعة في اليوم كله؟ دي أقل من العشور على فكرة، أقل من عشور الوقت لو حسبتوه. إنما ساعة، ساعة حب بينك وبين ربنا تديك انت عمر كله أمان. لو قضيت الصبح وقت مع ربنا، بالليل وقت مع ربنا، كملت بيهم ساعة، جرب اللي احنا بنقوله ده، ده صدقني يحميك من القلق والخوف والعصبية والعنف والكسل واللامبالاة، كل أمراض العصر دي. وطبعا لو انت عندك أمان، الأمان ده هيتنقل للبيت كله. تأكدوا انه القلق معدي والأمان معدي، يعني الشخص لما يكون عصبي والآن عفرة البيت كله، ولما يكون شخص هادي وبشوش وكله سلام يشيع السلام في البيت كله، فالبقاء للأقوى. فأنت إيه؟ لو كنت قوي بربنا هتقدر تأثر على الموجودين كلهم. تعالوا نتكلم عن ساعة حب بعضنا البعض بقى، لأن دي مفتقدة جدا النهاردة مع زحمة الأشغال ودوشة التلفزيون والكمبيوتر والنت والفيسبوك والكلام ده كله. الوقت اللي بنقضيه في حب حقيقي بين أفراد البيت وبعضه قل جدا، وممكن يتقاس بالدقائق مش بالساعات. هتقولوا ما احنا طول النهار مع بعض. لا، ما هي الأم اللي قاعدة تزعق في عيالها طول الوقت ده مش ساعة حب، والراجل اللي قاعد في البيت بيتفرج على التلفزيون ولا الماتش طول الوقت وبيصرخ في العيال عشان يسكتوا ده مش ساعة حب، والولاد اللي كل واحد مع أصحابه على التليفون ولا على الكمبيوتر دي ما فيهاش حب. دي مش معنى التواجد في البيت انك انت حققت ساعة حب. لا، الحب ده لازم يبقى فيه يعني برواز معين ندخل جواه عشان نقول ان الساعة دي احنا فعلا مستمتعين بحب حقيقي، ما هياش مجرد تواجد. مثلا لو الطفل شاف الأب والأم بيتحاوروا بيحكوا بيضحكوا، وعندي حاجة نادرة يعني ان الطفل يشوف أبوه وأمه بيضحكوا مع بعض بيتندروا في العربية في الصالون في أي أوضة بيحكوا، الصورة دي تدي أمان للطفل طول العمر. صدقوني مجرد انه شايف بابا وماما صحاب، وعكسها طبعا انتوا عارفين ضرر، مجرد ان بابا مكشر في وش ماما او ماما متنكدة او منكدة، يعني خلاص هو فهم انه مش اصحاب. بدل مش اصحاب والاتنين حبايبه، يبقى هو في رعب، طار الامان منه. ازاي بابا وماما مش اصحاب؟ خلاص دخل الرعب جوه قلبه، لانه مش هيقدر يخسر لا بابا ولا ماما. وللأسف بعض البابهات والمامهات بقى يتباروا في إثبات أنه هو الصح، وفاكر أن ده هيفيد ابنه، ده بيحطم ابنه أكتر لأنه الصراع بيزيد قدامه. طب أنت عاوز تثبت يا بابا أنك صح يعني ماما وحشة؟ ما هي لو ماما وحشة يبقى أنا ضعت. طفل فهمها كده، ماما عاوزة تثبت أن بابا وحش أو مقصر، طب ما هو بابا لو طلع وحش يبقى أنا ضعت. دي الترجمة الفورية اللي جوه الطفل. والعكس بقى، لو أب وأم دايما شكلهم اصحاب مع بعض بيحكوا مع بعض، خلاص يطلع الاولاد مدون باقل مجهود في التربيه، يطلع عندهم امان ويطلع عندهم استقرار ويطلع عندهم شخصيه قويه ويطلع عندهم حب ويطلع عندهم دفء ويطلع عندهم كل حاجه مظبوطه. ونتحاشى كل اللي سمعنا عنه الكلام الصعب ده، الانحراف والادمان والارتداد كل ده، من غير ما نفكر كده يبقى ربنا يزيحه. لمجرد ان في ساعه حب حقيقيه بين التفاهم، من التفاهم والصداقة والحوار والضحك بين الأب والأم بدايتهم. انتوا عارفين انه شعار مشهور في الجواز، أسعد زوجين هم اللي يفضلوا أصحاب طول العمر. أسعد زوجين هم اللي يفضلوا أصحاب. أصحاب يعني إيه؟ يعني كل واحد بيفرح وهو بيحكي للتاني، بيجد لذة وسعادة وهو بيطلع يومه مشي إزاي، وهو بيشترك مع شريك حياته في كل صغيرة وكبيرة. شكل الصداقة بين الزوجين بيدي للأطفال دروس كتيرة قوي، والشباب اللي في البيت دروس صامتة أغلى صدقوني من كل العظات اللي نقعد نقولها للشباب. يا ابني حضر نفسك للجواز، خلي عندك مسؤولية، حب مراتك، اتعلم تشارك، كل اللي احنا بنقوله ده لو الأب والأم عايشينه طبيعي خلاص احنا مش محتاجين نقول حاجة. يطلعوا الشباب فاهمين الجواز طبيعي جدا، انه في مشاركة وفي صداقة وفي سعادة وفي ابتسامة هنا ساعة حب. من اساسيات الحب حتة الاحترام. الاحترام لغة من لغات الحب، تعبير عن الحب. انت لما بتحترم الفراش اللي على باب الكنيسة ده معناه انك بتحبه. انت لما بتحترم صديقك او الموظف اللي عندك او مديرك او جارك، ده بيتنقل لولادنا، معناه انك شخص فعلا مسيحي حقيقي تحب الكل. انما قلة الاحترام للناس هي عدم محبة، هي كسر الوصية المحبة. وطالما الشاب او الابن شاف ابوه وامه مش بيحترموا بعض الناس، باظت القصة، راحت القدوة، طلع لنا جيل مش بيحترم الكبير. ليه؟ ما شافش ابوه بيحترم الكبير. طلع لنا جيل ما بيحترمش الفقير، شاف مامته او باباه مش بيحترم الفقير. طلع لنا جيل ما بيحترمش القواعد والقوانين، شاف ابوه وامه ما بيحترمش القواعد والقوانين. فاذا فكرة الاحترام هي تعبير حب. يعني لما بيلاقي ابوه بيقول مامته من فضلك من فضلك، هي الكلمة دي لوحدها في احترام. الطفل بيحس ان مامته لازم يفضل يبص لها باحترام. انما لو لقى ابوه ما بيحترمش امه، يبقى بعدها بكم سنة هو مش عارف يحترم امه، مش هيعرف، لان ابوه قدوة، هيعمل مجهود عشان يحترم امه. لو تربى جوه الكنيسة وفهم المبادئ قوي، هيقاوم الصورة الغلط اللي اتزرعت فيه من ابوه. انما الاسهل ان ابوه يكون بيحترم مامته، تطلع الحكاية تلقائي. لو الام بتحترم جوزها، طبيعي الاولاد هيحترموا ابوهم. فلغة الاحترام اساسية جدا لانها تعبير حب. الاهتمام، يعني لما بيلاقي حد في البيت تعبان، وبعدين كل اطراف البيت مشغولين جدا بهذا المريض او المجروح او المتألم باي شكل، تلاقي على طول فكرة الحب اتنقلت. الاهتمام، انت مهتم انك ترضي مراتك، هي مهتمة انها ترضيك، مهتمين هما الاثنين يرضوا اولادهم، كل ده على طول، دي كلها اسمها ساعة حب. يعني مجرد منظر بابا داخل بكوباية شاي لبنته وهي بتذاكر، دي مش ساعة، ده دي يمكن 3 دقايق. تصوروا 3 دقايق دي ممكن تحمي البنت دي من الانحراف. شوفوا اللي انا بقوله قد ايه صغير. اب داخل شايل كوباية الشاي لبنته وداخل بيها مكتبها وبيطبطب على شعرها كده ويقول لها ربنا معك. الكلام البسيط ده قوي، البنت دي لو واحد في الكلية عكسها وابتدى يلعب فعلها، مش هتضيع عشان ابوها عمل الحركة دي. بالكوا بقى لو ساعة حب، يعني مش دقيقة او اتنين، ده يبقى عندها رصيد ضخم من الامان، فمش ممكن تغلط. ليه تغلط؟ لانها هي عارف خلاص مستقرة نفسيا، ايه اللي يدفعها تتعلق باي كلام؟ هي عندها رصيد من الاستقرار والثقة بالنفس اللي يخليها تقول لا لاي حاجة غلط. المشاركة برضو انا مركز هنا على الزوجين كأب وام كقدوة لأولادهم. لسه مش بقول ساعة حب لأولادنا تمشي ازاي، انا بركز على ساعة حب بيننا احنا يا كبار قبل ما نقولها لأولادنا. لان للأسف اباء وامهات بيكونوا امناء تجاه اولادهم، ولكن مش امناء في حب بعضهم لبعض كازواج. يعني الام من ساعة ما تجيب العيال تحط همها كلها في خدمة عيالها، طب وجوزها ومحبة جوزها وخضوعها لجوزها تأثر ويبقى ضميرها مرتاح، انا كل همي في العيال. لا، الحياة انت قلبت الموازين، لان الولاد شايفين علاقتك بابوهم. لو العلاقة دي مضطربة مهما قدمت لولادك الحكاية مشروخة مش واصلة، لان في صورة اساسية ملغية هنا، علاقتك بالاب مش سوي مش مظبوط. المشاركة برضو الاباء والامهات لو تعلموا يتشاركوا في الرأي، يتشاركوا في القرار، يتشاركوا في الهواية. يعني مثلا كان في ماتش، الستات اغلبهم ما بيفهموش في الكورة، لو قعدت جنب جوزها تشجع وخلاص، اهي بس ايه بتشاركوا الحتة دي نفسيا، تديله احساس لطيف، وقدام الاطفال احساس حلو ان بابا وماما بيتفرجوا على الماتش وماله، احساس حلو. ان واحد هيجيب طلبات التاني يقول له لا هنزل معاك اجيب الطلبات، ينزلوا هما الاثنين يتمشوا يشتروا طلبات البيت، احساس حلو قدام الطفل وهما مع بعض محتاجين الاحساس ده كمان. احنا مش بنقول كله للاطفال، المشاركه لوحدها تدي نوع من الامان انك معاك حد في المشوار. النهارده بنشوف حاجات فيها زياده، ان مثلا الزوجه رايحه تكشف وقلقانه عند طبيب والزوج بيقول لا شوفي لك حد من اصحابك يروح معك، صاحباتك محتاجاك انت كزوج لانها قلقانه وخايفه من التشخيص اذا في حاجات حساسه. طب دي مشاركه اساسيه جدا، ازاي تاثر في مشاركه زي كده وبعد كده تقول اصلي شغلي وبجيب فلوس وبصرف؟ طبعا ده عذر، خلي بالكم كل الرجاله بتتعذر به، انما الحقيقه ده يعني عذر مش مقبول، لانه مين قال ان الحب يعبر عنه بالفلوس؟ لا، الكلام ده مش مقبول ومش حقيقي. في بيوت افقر مننا جدا وعايشه في حب حقيقي، وفي بيوت غنيه جدا ما عندهاش ريحه الحب وبيطلعوا اولادهم تعبانين جدا نفسيا. ليه؟ لان الحب مش بالفلوس خالص. مين قال اللي بيقعد عشرات السنين بره بيته عشان يجيب فلوس مطلع عياله عندهم استقرار؟ ما عندهمش ادنى استقرار، لان ما شافوش الاب والام بيحبوا بعض، ما شافوش ساعة حب دي اغلى عندهم من الملايين اللي ممكن يكون الاب جايبها. فاذا في حاجات كده معادلات مقلوبة احنا لازم نعدلها. ساعة حب لاولادنا، طريقة تعبيرك عن الحب لاولادك دي بقى مهمة. يعني ايه؟ مجرد التواجد في البيت او ان اولادك قصاد عينك ده لوحده مش كفاية، لكن اللغة اللي بينك وبينهم هو ده المهم بقى. يا ترى بتقول ايه؟ يا ترى بتعمل ايه مع اولادك؟ مثلا صدقوني مجرد ان الاب والام يدلعوا اولادهم ينادوا عليهم بحب ده رصيد امان بعد كده. يعني كلمة يا حبيبي غير يا ولد ده ايه؟ لا يا حبيبي طبعا، واخدين بالكم؟ كلمة باسمه وحبذا لو اسم دلع. ده في اباء وامهات يغنوا هم بيقولوا ينادوا على اولادهم. طبعا ده كل ده بيدي نوع من الثقه بالنفس عند الطفل وعند الشاب ان في حد بيحبه، ان باباه هو بينادي عليه بينغمها او بيدلعه بيقول له باسم الدلع. كل دي حاجات صغيره قوي ما تاخدش دقايق، انما بتعمل رصيد امان جوه اولادنا. طبعا كلمه وحشتني، كلمه يعني انك تعاكس ولادك حتى، ايه الحلاوه دي؟ ايه الشطاره دي؟ ولا باي طريقه. مين قال ان ولادنا مهما كبروا مش محتاجين الكلام ده؟ لا، محتاجينه جدا، لان الكلام ده لو ما تسمعش في البيت كفايه هيبقى تاثيره بره وحش قوي، لو اتسمع في الشارع هيبقوا جعانين ليه، وساعتها ما نضمنش مين اللي بيقوله بره، انما اللي سمعه في بيته خلاص هو مش هيبص بره ابدا. طبعا الحضن والقبولات بين افراد البيت، ده في بيوت ناشفه قوي عساكر، يعني مثلا هي بوسه في العيد يعني وكانها خطيه. طب دول اولادكم ودي امراتك، وليه ما تشبعهمش قبولات واحضان؟ طب ده يوحنا الحبيب كان بيتكئ على صدر المسيح له المجد، واضح انه كان ربنا يسوع بيقبل ان يقبل، يعني يهوذا لما قرب منه قبله، يعني ما كانتش حاجه عجيبه. يبقى واضح ان الحب ممكن ينتقل عن طريق اللمسات اللطيفه اللي زي كده. طب بين افراد الاسره الواحده ليه نحرم نفسنا من الحاجات الحلوه دي؟ حاجات بسيطه لكن تفرق قوي. مره شاب جاي تقول لي على فكره انا ما افتكرش ان ماما بستني عمري. دي فارقه معاها، دي كانت بتتعالج من اكتئاب بسبب الجمله دي، ما افتكرش ان ماما بستني عمري. طب ما دي حاجه معناها فرقت معاها كتير الشده الزياده، مامتها ست زي الفل بس عساكر. طب وهي يعني الحكايه مين قال الشده على طول هي الصح؟ كلام التشجيع بيفرق جدا، انك تشجع ولادك. هتقول ولادنا ما بيعملوش حاجه عدله، لا الحقيقه النظره دي غلط، نظره ظالمه. احنا اللي بنبص دايما للعشرة من عشرة، ولادنا لازم يأثروا، مش هيقدروا يعملوا كل المطلوب. طبيعي ان الصغيرين يكسروا حاجه، يخبطوا حاجه، يتشكلوا مع بعض، ده طبيعي. ليه بنعمل من الطبيعي كانها مشكله كبيره؟ وهو بيكبر الطفل لازم يبقى فيه كده شويه شقاوه، عديها، ما توقفش عندها، مش كل حاجه تفضل تعنف. لو حسبنا كميه النقد لكميه التشجيع هتلاقوها صدقيني حوالي 10 لـ1، اذا وجد الواحد يعني. إنما في علم النفس المظبوط المسيحي بقى التشجيع المفروض يبقى 10 لـ1، يعني عكس اللي بنعمله. يعني إحنا نقعد نزعق في أولادنا وننقضهم 10 مرات، وفين لما تطلع الكلمة الحلوة شاطر، كأنه يعني سحب عين الدم. ليه يعني شاطر دي كلفتك إيه؟ ما تقولها كل يوم. إنما إحنا بقى المفروض نعمل العكس، لما تقول له شاطر وبرافو وانت هايل وانا مبسوط منك 10 مرات، تقول له بس الحته دي ممكن تبقى احسن، هيقبلها جدا وتطلع نفسيته هاديه ويطلع عنده احساس بالامان ويطلع احسن ما عنده، لانك مشيتها بطريقه صح، قدمت حب من خلال التشجيع. انما النقد مش تعبير حب، النقد المستمر بيترجم عند الاولاد والشباب والاطفال بابا مش بيحبني، دي ترجمة خطيرة، بابا أنا مش عاجبه، أنا عمري ما هعرف أرضيه، شكله ندمان إنه جابني. وطبعا أحيانا أباء وأمات لمؤاخذة يعني يعكوا في الكلام، يعني مثلا تلاقي أم تقول لابنها إيه، ما أصلك أنت جيت غلطة. جيت غلطة؟ طبعا كلمة قاسية جدا، لو سمعها مرة مرة في حياته ممكن تعلق معاه طول العمر. فعلا يكون مثلا عندها 2-3 وحصل ايه، انه ده جه ما كانش يعني متخطط له انه يجي، بس ده ابنك وبنتك، ازاي اتقال في لحظه من اللحظات انت جيت غلطه؟ غلطه؟ طب هيعيش غلطه طول عمره، هيثبت بقى انه غلط لانه هي دي الصوره اللي اتنقلت، انت ما كانش مرغوب فيك. او لما يحس انه اخوه محبوب وهو مش محبوب، طب ده انا بكسره خالص، لأن الحب الحقيقي ما فيهوش خالص التمييز ده. ربنا يسوع كان بيحب كل الناس، كانش بيحسسهم بالتمييز، حتى لو في ناس أقرب كان ما يحسسش حد أبدا إنه يعني ده أحسن من ده، ما ينقلش الإحساس ده لحد أبدا. ساعة حب لأولادنا تحتاج إلى حوار مع أولادنا. إن كنا قلنا الحوار بين الزوجين كأب وأم أساسي جدا بالصداقة بين الكبار، الصداقة بين الكبار والشباب أو الأطفال النهاردة مفتاح نجاح أي تربية. الأم اللي مصاحبة عيالها ما بيضيعوش مهما حصل، الأب اللي قريب لأولاده ولاده بيمشوا كويس. إنما النهاردة الظاهرة المنتشرة إن ده جيلين، والجيل الكبير في وادي والجيل الجديد في وادي تاني خلاص. وبعدين تلاقي الأم بقى وقت المراهقة تتغاظ من بنتها، بقت تقعد على الموبايل مع صاحبتها بالساعات وتشاتنج بالساعات وفيسبوك ويوتيوب ومش عارف حاجات غريبة كده، وهي الأم عاوزة تحكي مع بنتها والبنت مش فاضية له. الهي الغلطة من الأم مش من البنت، هي ما عرفتش تصاحب بنتها أول 10 سنين، تاني 10 سنين لا خلاص بقى البنت هي اللي بتختار أصحابها، وماما مش من 10 أوائل، ماما تيجي نمرة 11. تبقى الأم بقى بتفرك وبتهري، طب ما هو أنت غلطانة، ما صاحبتهاش ليه في أول 10 سنين؟ ما كانش في غيرها، في غيرك كنت أنت اللي في وشها وكنت أنت اللي صاحبتها الوحيدة، ليه ضيعتي صداقتها بيكي؟ ابنك بتبقى أنت بالنسبة له أول 5 سنين كل حاجة، ابنك يبص لك كأب كراجل مثل أعلى وقدوة، ويبقى بيشحت منك الساعة، بيشحتها شحاتها. إنما بعد أول 10 سنين وإنت دايما مشغول وغايب، تيجي تاني 10 سنين بقى الولد 16 سنة 18 سنة، دخل في سجاير، دخل في مخدرات، تيجي تتكلم معاه إنت فين؟ لا إنت بعيد قوي، لا إحنا مش أصحاب عشان أسمع لك، إحنا ما كناش عمرنا أصحاب. وتيجي تتخانق وتزعق، إنت بتزعق ليه؟ ممكن يرد عليك، أيوة لأن إحنا مش أصحاب. إنما لو إحنا أصحاب بقى، لا طبعا زعلك هيفرق من غير كلام، زعلك بس هيخليه يتعدل لأنك أنت صاحبه. شوفوا أولادنا بيعملوا إيه مع أصحابهم، ده احنا بنغير من أصحاب أولادنا، من كتر حرصهم قال إيه على مشاعر بعض، وفلان زعلان مني وما ينامش الليل ويقعد يبعت مسجات ويصالح وبيعملوش معنا كده. اتعلم تتحاور مع أولادك، اتعلم تفتح مواضيع مع أولادك أيا كان السن، 3 سنين له حوار، 7 سنين له حوار، 12 سنة له حوار، 16 سنة له حوار، 25 سنة وهو بيزورك بمراته تعرف تفتح معاه مواضيع، فتفضل العلاقة علاقة صداقة، يفضل بيحب يجيلك إن كان في بيتك ولا حتى لو ساب بيتك، بيفرح بالقعدة معاك، بيعجبه طريقتك في الكلام. ما انت المسؤول يا كبير عندي، مش هو الصغير اللي مسؤول عندي. بتقول له ايه الاخبار، عملت ايه في كذا، ومش بالتحقيق، مش بلغه تحقيق خالص، لا انت بتحكي عن نفسك. ده في طريقه لطيفه يعلموها لنا احنا الكبار، احكي عن نفسك يقوم يحكي هو عن نفسه، اشركه في مشاكلك انت يا كبير يحكي لك مشاكله هو يا صغير. إنما أنت فاكر نفسك أنت الكبير تعيش مع نفسك وعاوز هو بس اللي يطلع كل اللي عنده، طب ليه؟ بالذات في سن المراهقة لا، أنا أحكي لك لو أنت بتحكي لي، لو بتعاملني كطفل صغير يبقى أنت لسه ما مش فاهمني. أنت كمان لو اتكلمت في المواضيع اللي هو بيحبها، ده فن الحوار بقى يا جماعة. يعني إيه؟ مثلا في سن المراهقة أولادنا يعشقوا أصحابهم ودي بتغزنا، إنما الحقيقة لا تغزنا. ليه؟ إحنا عارفين أصحابه ما يتغيروا كل شوية، لكن لو قعدت تخليه يتكلم عن أصحابه، ده موضوع هو بيحبه، ده موضوع هو بيحب، كل أصحابهم محبوبين عندهم، يحكي عن أصحابه وإنت تسمع له، دي تخليك قريب لقلبه جدا. إنما أنت عاوز تتكلم بقى في السياسة ولا في الحاجات بتاعتك، يبقى أنت كده إيه؟ فصلت نفسك عنه. عشان نقول ساعة حب سنة أمان، لازم نفكركم مبدأ تاني، مين الأهم، ابنك ولا؟ حط معايا بقى يعني بصراحة كده حل للسؤال ده، راجع السؤال ده أرجوك وحط له إجابة، مين الأهم، ابنك ولا الشغل؟ تقول لي ابني طبعا، بقول لك بتقضي قد ايه وقت في شغلك، بتفكر قد ايه في شغلك، وبتفكر قد ايه في ابنك، او بتقضي معاه وقت قد ايه. انا يعني راضي 5-1، هتلاقوا لا مش محققين حتى النسبة دي، الشغل واخد 10 ولو فضل نص لعيالنا حتى رجالة بالذات. طب ما هو ساعة حب سنة امان، يبقى اولادنا هيطلعوا ما عندهمش امان. كل الاولاد والشباب بيشتكوا ان بابا كراجل يعني مشغول في شغله، شغله اهم عنده من اي حد، مراته واولاده وربنا كمان، هم شايفينها كده خلاص، بدل شايفينها كده يبقى فقدوا الامان، وهنعاني بقى، هندفع احنا الثمن بعد كده. لما تقعد تجري ورا اولادك عشان تحل مشاكلهم، اختار مش عارف عروسه غلط، دخل في علاقه غلط، عمل حاجه غلط، كل ده احنا سبب فيه، لأن أنا ما اديتش من بدري الوقت اللي يحميه. مين الأهم، ابنك ولا التلفزيون؟ يدخل الأب من دول عايز يتفرج على الأخبار أو مسلسل أو، طب ما هو ابنك مستنيك عشان يحكي معاك أو تلعب معاه، تلفزيون ولا ابنك؟ هتقولي طبعا ابني، الإجابة شيء والواقع شيء تاني، أو الترجمة عند أولادنا شيء تاني. الراحة، يصحى الأب من دول يزعق ويشخط، أنا مش عارف أنام ساعة في البيت ده، بس هما متغاظين إنك نايم، لأنك أنت يا نايم يا في الشارع. طب أنت دخلت البيت بس هما مش شايفينك. وساعات بعض الأطفال يقصدوا يعملوا دوشة عشان يصحوا أبوهم، على فكرة اكتشفوا كده، هما بسذاجة عاوزين يقولوا له العب معانا، خليك معانا، كرهوا النوم بسببه إنه يا نايم يا بر. طب ما حاجة تغيظ. القراية طبعا دي مشهورة، الرجالة مثلا تحب تقرأ جرايد أو تقرأ كتب وبتاع، طب ما هو الطفل مش لاقيك، وبيكرر الموقف ده إن طفل صغير يخطف الكتاب من أبوه أو الجورنال، طب ما هو بيعمل كده ليه؟ هو بيقول له لغيني يعني، خليك معايا أنا أهم من ده، بس أنت تزعق وما تستقبلش الرسالة صح. الفلوس طبعا دي حجة عندنا كلنا، ان الفلوس مهمة، الحياة الفلوس مش مهمة زي اولادنا ابدا. وبعدين انت لو قدمت وقت حلو لاولادك وحب لاولادك هيطلعوا شخصيات سوية، هتصرف اقل ما يمكن في تربيتهم وتعليمهم. انما اللي بيحصل دلوقتي ايه؟ في نزيف فلوس في التعليم وفي المصاريف، لان اولادنا مش مجتهدين، لان اولادنا مش واخدينها جد. ليه؟ لان احنا ما قدمناش حب كفاية، فاحنا بنحصد ما زرعنا. انما انت لو مشبع ولادك ثقة وامان وفرح مش هيتعبوك، مش هيكلفوك، بالعكس هيطلعوا متفوقين وتصرف قليل ويطلعوا احسن مننا. اذا احنا بنلف في ساقية، بنقصر مع اولادنا وبعدين نرجع نصرف كل اللي حوشناه عشان يتعلموا احسن، فما كانت ممكن تتعالج بطريقة افضل من كده. الاصدقاء برضو دي رجالة وستات، ساعات الطفل يحس ان امه مهتمة بصحبتها اكتر منه، وبتحكي مع مامتها اكتر منه او اخواتها، فيحصل غيرة من الطفل على امه انها بتحكي وتضحك، وبعدين لما تخلص التليفون تزعق، تبقى العلاقة بينها وبين اولادها زعيق، بينها وبين اصحابها ضحك. يعني بتقول ايه؟ يعني كأنها بتقول له اكره اصحابي، لانه ابتدى يغير من اصحاب مامته، لانه مش لاقي الحب اللي بيتقدم لبقية الصحبات والجارات والاخوات والحاجات. عشان ما طولش عليكم، ساعة حب لأولادنا نقول احذر منه. وانت بتقدم الساعة الحب دي، ان كانت حوار، ان كانت قاعدة حلوة، ان كان لعب، ان كان تفاهم، ان كان فسحة، ان كان تشجيع، ان كان هدية، كل ده حلو، احذر منه. في كلمات ياريت تشيلها من رصيد علاقتك بولادك. كلمة لازم، لازم دي كلمة مزعجة، بلاش كلمة لازم، بلاش كلمة المفروض. في كلمات بتغيظ الشباب، قولها بطريقة تانية. انت عاوز تحط مبادئ، حط المبادئ، بس ما تجيش بلازم. هي تيجي بايه؟ بص يا حبيبي، احنا بنحبش الكذب وبنعرفش نكذب، ولو كذبت كل الناس هتبعد عنك بعد كده وربنا هيسيب ايدك. انما بلاش لازم تقول الصدق، لازم دي تقيل على القلب، تزود القلق. انما اشرح اللي انت عاوز تشرح، اقنع باللي انت عاوز تقوله، بس مش بلغة الاوامر والنواهي. دي ملهاش علاقة بالحب، ملهاش علاقة بالحب. الحب في تفاهم، قول اللي انت عاوزه وعلم. طبعا من حقك، من دورك انك تعلم كأب وأم، بس مش بطريقة صح غلط صح غلط. كلمة انا قلت، انا قلت، انت قلت اه، بس مين قال انك بدل قلت يبقى الطفل او الشاب لازم يعمل على طول اللي انت قلته؟ طب بصوا لعلاقتنا بربنا، مش ربنا اب؟ كم مرة ربنا قال، وكم واحد فينا مجرد ما عرف ربنا قال كذا بقى يعملها على طول؟ حاجة تكسف بصراحة. ربنا يا ما قال واحنا يا ما طنشنا، طب اشمعنا مع اولادنا ما بنعملش كده؟ وساكت ربنا مطول باله. ده احنا لو ربنا عاملنا زي ما بنعامل ولادنا كنا رحنا جهنم من بدري. انما ربنا باله طويل جدا، معناه ده من مبادئ التربية انك تطول بالك، ما بتقعدش تقول انا قلت انا قلت طول النهار. ايوه، فكروا بطريقة لطيفة، فوت له مرة واثنين وعشرة، بس راجع المبدأ ما تتنزلش عنه. الكلمات المهينة زي انت مش نافع، انت ما بتفهمش، انت مش عارف، انت مش مؤدب، انت مش، دي اي تهمة، دي ممكن تعلق في قلبه طول العمر. خلي بالكم، اي اهانة ممكن تفضل لزقة فيه ما يعرفش يطلعها لانها جات من حد قريب. خلي بالكم، الطفل لو اتشتم في الشارع غير خالص لو اتشتم في البيت. لو اتشتم في الشارع من شخص غريب يعديها، يتضايق ويعديها، لكن لو حد قريب هو اللي حط عليه الليبل ده، العنوان ده، انت ما بتفهمش هيصدق، انت خيبان هيصدق، انت مش نافع هيصدق. انما لو واحد في الشارع قال له كده ما تفرقش معاه، هتعدي في يوميها، تانية ممكن ما تعديش بعد 30-40 سنة، يفضل خلاص الصورة اللي تقمصها في نفسه هي الكلمة اللي سمعها من بابا. كلمة هي كده، هي كده، هي كده، يعني انت مش عاوز تتناقش، مش عاوز تتفاهم، مش عاوز تحكي، طول بالك. مش معنى مع الناس اللي بره بتقعد تعيد وتزيد وتحكي وتتفاهم، مش معنى أولادك هي كده. لما تقول له شفت فلان، شفت أخوك، شفت قريبك، المقارنة طبعا قد كده جرحة لأولادنا وبتبعدهم عننا. ساعة حب لأولادنا ملهاش شكل واحد، الصلاة حب، عادة الإنجيل حب، الضحك حب، الفرفشة حب، الفسحة حب، الهدية حب، اللعب مع الأولاد حب، مسك الإيدين حب، كل في حاجات كتيرة قوي تقدر تنقل بيها حبك لأولادك، وأغلبها ما بياخدش وقت طويل. خلي بالك نوع الوقت مش كمية الوقت هي الأهم، quality time، بتقدم الوقت ده ازاي. ابتسامتك لأولادك طول الوقت حب. النهاردة في أباء وأمهات كتير موجودين في البيت بس مكشرين على طول، ده لوحده معناه ما فيش حب. تقول ازاي ده كله حب؟ لا، الكشرة دي، التجهم ده بيترجم عند الأولاد والشباب والأطفال ما بيحبنيش، مش راضي عني، أنا مش عاجبه. الابتسامة لوحدها حب، خليك بشوش في وش أولادك لأن ده بيديهم ثقة بنفسه. اضحك مع أولادك، ليه تستخسر تضحك معاهم وتضحك مع الغريب؟ طبعا في حاجات جديدة في علوم النفس دلوقتي يقول لك مثلا الأب لازم ياخد ابنه في سن في بداية سن المراهقة فسحة لوحده، يبتدي يحكي له عن اللي هيحصل في السن ده، عن التغيرات اللي هتحصل في جسمه هو 10 سنين 11 سنة. لما بيسمعها من أبوه ومقضي معاه يوم طويل رحلة وفسحة لوحدهم وهو لوحده مش مع أخواته، قد كده تدي له ثقة بنفسه، بابا خدني لوحدي فسحة وبابا قاعد يحكي لي حاجات هتحصل وأنا كنت بستقبلها وأنا فرحان لأن بابا اللي بيحكي. طبعا بعد كده لما يدخل على السن ده وعلى تغيرات جسمه وعلى الحاجات دي ما بقاش مخضوض أبدا ويقبلها بهدوء شديد. الأم تاخد بنتها وتطلع فسحة طويلة وتفهمها إيه اللي هيحصل في جسمها وإيه المستقبل ويعني إيه الجواز وكل اللي ممكن تسمعه، تسمعه بدري من الأم قبل ما تسمعه غلط من الناس اللي في المدرسة. وكونها خرجت مع مامتها فسحة لوحدهم قضوا يوم أو اتنين وبعدين يحكوا في التفاصيل، كل ده يدي أمان، والأمان ده يدي ثقة بالنفس ويدي حماية من حاجات كتير قوي. ممكن نشارك بعض في شغل البيت، ممكن نشارك بعض في رياضة مشتركة، في هواية مشتركة، إنما كل ما كان في مساحة مشتركة بيننا وبين أولادنا كل ما حفظناهم من حاجات كتير. في النهاية راجع معاكم الشعار ساعة حب سنة أمان، افتكر ده، ساعة حب سنة أمان. لو مشيت بالشعار ده أنت هتعيش في أمان، تعيش مراتك في أمان، تعيش أولادك في أمان. لإلهنا كل مجد وكرامة إلى الأبد أمان. سؤال بيقول جوزي له علاقات كثيرة ولي ولدين، الكبير في ثانوي والصغير في ابتدائي، وعارفين كل حاجة عن علاقات أبوهم. طبعا علاقات كثيرة مش شغل، يعني علاقات وحشة شكلها، يعني أعمل إيه وهو بعيد عن ربنا؟ بصوا، أول مبدأ ما تكذبش عن أولادك. يعني إيه؟ لو هما شايفين حاجة وفاهمينها ما تغلطش، لأنه مش هيصدقوك، بالذات واحد في ثانوي خلاص ده مش مغفل يعني. فهو شايف ولا سمع ولا شاف أبوه في تصرفات غير لائقة. أنا بفضل نتعامل مع أولادنا بنضج. فالأم الواعية الروحانية بقى تقول له حبيبي تعالى نصلي لبابا، بابا الفترة دي بعد عن ربنا شوي، لازم نعترف بكده، وإحنا هنفضل نحب وهنفضل نحترمه إنما هنصلي له جامد، عشان مش هنقبل أنه الشيطان يخدم ربنا، لازم يتوب ولازم يرجع. وتشرك ابنها في المسؤولية على أبوه، مسؤولية الصلاة. الطفل بتاع ابتدائي تجمل الصورة أكتر شوي، مش هتلغيها بس تجمل الصورة، بص حبيبي هو بابا برضو مش بيصلي كفاية وعشان كده الشغل ملخبط، بس تعالى نصلي معانا واحنا عارفين ان ربنا هيسمع لصلاتنا. ولما يشوفوا الام ملتزمة باحترام جوزها بالرغم من اخطائه بيفضلوا الولاد اسوياء. حتى لو شايفين الاب غلط عرفوا انها مش نهاية الدنيا وممكن يرجع ويتوب. انما لو الام فقدت احترامها للاب ضرت عيالها مهما كان الاب عمل. طبعا ده حمل صعب على الزوجة، لكن محتاجة جهاد ومحتاجة أب اعتراف يسنده. الخوف في حياتي في كل شيء، وفكر دايما في الوحش وبخاف من الموت والمرض. طبعا هو ده من شكل من أشكال عدم الأمان، بس ده في الكبار. أعمل إيه عشان أعيش حياة سلام؟ ما احنا اتفقنا ساعة حب سنة أمان. طيب مثلا زوجة بتسأل السؤال، جوزها مش مشبهها حب، وولادها كبروا ومشغولين عنها، ساعة حب يعني إيه؟ يعني ربنا. مين مصدر الحب كله؟ ربنا. اوعوا تفتكروا أن ربنا ما يسدش احتياجاتنا أو ما يسدش عن البشر، لا طبعا يسدوا أكتر. الإنسان الروحاني اللي بيقعد ساعة وساعات مع ربنا يقدر يعني ياخد ربنا بديل عن كل حاجة، عن الزوج والزوجة والأولاد والدنيا كلها. تأكدوا أن ربنا يملى احتياجنا، بدليل أن في متوحدين وفي بتوليين وفي مرضى مرميين لوحدهم في أماكن ما لهمش حد يسأل عليهم، بعضهم منتصرين نفسيا بسبب شبعهم الروح. فما تصدقوش أنه هنفضل محتاجين ناس على طول، لا لا، الشاطر اللي يشبع بربنا. فساعة حب بدايتها ساعة حب ربنا. لو الإنسان شبعان بربنا حتى لو الدنيا أثرت معاه خلاص مش مهم، كفاية عليه ربنا. أعمل إيه فعند أولادي على طول معترضين؟ برضو مهم نعرف المرحلة، لأن اللي عنده في مرحلة غير مرحلة. إنما ما تفقدوش الأمل في تغيير أولادكم، بس كل ما كانوا صغيرين كل ما كان التغيير أسهل. وما تصطدموش بالعند، عارفين الآية اللي بتقول لا تغيظوا أولادكم؟ ما تصطدموش. يعني إيه؟ عارف أنك هتقول كلمة هتتكسر، طب ما تحركش نفسك يعني، خليك ناصح. إنما لو قلت كلمة ما تسيبهاش تتكسر، فتبقى حاسبها كويس، تبقى حاسبها كويس، لأن مش كويس أنك يتكسر كلمتك كتير. في نفس الوقت خليه الأيام تعلمه أن العند بيجيب له مشاكل، يعني عاوز يغلط يغلط، بس قصاد الغلطة دي في عقاب معروف متفقين عليه، أنه مثلا لو ضيع الكرة بتاعته ومصر يضيعها مش هنجيب له كرة تاني لمدة 3 شهور مثلا. خلاص يبقى هو عارف، ضيع براحتك، بس أنا خليته مسؤول عن نفسه وما تراجعش في العقاب اللي أقوله، ما ينفعش. إنما أفضل حاجة إن أنا ما اصطدمش بالعند، وأحقق الجو الحلو اللي احنا كنا بنتكلم فيه. خلينا دايما نتكلم في إيجابيات مش سلبيات. يعني إيه؟ جو روحي كويس، جو دافي من الحب، علاقات طبيعية، حوار هادي. من فضلك جاوبني أبونا عن ابني في سنة أولى ثانوي بيحب واحدة في تانية إعدادي، وحكالي بصراحة إني ما حكيش لباباه، وأنا عمري ما خبيت حاجة عن جوزي، لأن بابا لو عرف هيستخف بيه، وهو رفض الولد تماما. الولد شغلال بنت قوي. أولا قومي بدور توعية هذا الابن أنه ده مش حب. حاولي تقنعي ابنك أن ده مش حب. كلمة حب دي بتستخدم استخدام خاطئ، ده انفعال عاطفي بتاع المراهقين، إنما ده على الطريقة دي هيحب له 100 بنت لسه. يعني ايه؟ بيقلبوا الحكاية، يعني كل شهر واحدة تعجبه. انما ده ما نمشيش في كلمة حب. الحب دايما فيه مسؤولية وفيه تفاهم وفيه تفكير وفي النور، الكلام ده كله شغل عيال، يعني خلينا نقولها كده ببساطة يعني. فتحاول الام من غير ما تستخف بابنها، بس تحاول تقنعه حبيبي ده مش حب، لان انت لسه قدامك 10 سنين عشان ترتبط على الاقل. في 10 سنين ده انت هتتغير، هتعجبك واحدة تاني، فانت هتعلق البنت، هتبقى ولد مش كويس. وما ينفعش لو اختك انت مش هتقبل ان ولد تاني يكلمها ويقول لها كلام حب. فاحنا خلينا في النور اللي في قلبك في قلبك، ونركنه كده. دايما اقول لهم نحطه في التلاجة 5 سنين ونشوف بعد كده يا ترى لسه موجود صاحي ولا راح لحاله. طبعا مش دايما الكلام مقنع، انا عارف ان العيال بتعند لان العاطفة عالية، بس التفاهم والتوعية أول حل مهم. تاني حاجة، الأفضل إن الأم تقول للأب، بس تقول له ما تتدخلش، يعني ما نكسرش قاعدة إنها تحكي لجوزها. بس لو هم أصحاب هتقول له بص كأنك ما تعرفش، أنا قلت لك بس هو طلب إنك ما تعرفش، فيبقى إيه؟ حتى لو قلت لك كأنك ما عرفتش، لأنها أزمة وهتعدي. فتبقى الأم قادرة تتعامل مع الأزمة، ما فيش داعي لدخول الأب لألا يكون عنيف فعلا أو يستخف به، لأن هنا في خطورة. لو استخف به أو كشد عليه زيادة، الولد هيكمل في العلاقات بس من وراهم هما الاثنين، يبقى احنا خسرنا ما كسبناش. ده كويس ان الولد حكى او البنت حكت، فمش شطارة ان انا استخف واصطدم بيه وبعدين يعمل اللي هو عاوزه من ورايا بعد كده. وهم اقدر جدا ان هم يخبوا. اوعوا تفتكروا ان بعد سن 12 سنة تقدروا تراقبوا عيالكم، ما عادش خلاص بعد 12 سنة، قبل كده كمان بس انا بتفاؤل بقول 12 سنة، يعني من 13 سنة اللي عاوز يعمل حاجة بيعمله كل حاجة. طبعا دي حاجة تخوف، معنى كده ان الاساس ان انا ازرع ضمير صالح، ان هو نفسه يقول لا للغلط، ان انا افضل صاحبه عشان هو اللي يحكي لي، انما اجري وراه وافتش عليه وراقبه، الكلام ده ما بينفعش خالص، يجننونا ويعملوا اللي عاوزينه. برضه طفلة في ابتدائي بتحب تنام مع والدها لانها بتعاني من كوابيس، ازاي يكون التصرف؟ الافضل ان احنا بصوا في طرق كده روحية الأول، يعني إيه؟ بنحط لها صورة بتحبها، لها مثلا ملاك مخائيل، البابا كرولوس، الراعي الصالح، ونحط صليب تحت المخدة، وممكن تفضل ماسكة الصليب لغاية ما تنعس، ولو اضطرينا الأم تفضل نايمة جنبها شوية لغاية ما تنعس، لكن ما نقبلش أنها تفضل فرضة نفسها أنها تنام مع الكبار، لا، لازم نساعدها تتفطم من الحكاية دي، بس بالراحة، مش بالعافية، مش بالإرهاب يعني، يعني ده ممكن يربي خوف زيادة. لكن نفضل مصرين انها تستقل وتغلب الحته دي اللي جواها. طبعا الصلاه اللي قبل النوم بتفرق جدا في طرد الكوابيس للكبار الصغيرين. وفي اطفال يناموا على شريط كاسيت ترانيم اطفال او صلاه قداس او تسبيح، كويس قوي، يبقى بيزن جنبهم لغايه ما ينعسوا عليه، كويس. فاحنا نعمل كل الامور اللي تساعدهم يناموا في هدوء، لكن ما تبقاش الحكايه عسكريه، لا، نام في سريرك. ولو عاوز سهاري صغير، لمبة صغيرة، مفيش مانع برضو. يعني في حاجات نقبلها وفي حاجات ايه برضو ما نقبلها، زي حكاية انه يفضل وهو بيكبر مصر ينام مع والدي. ازاي اعيش وسط اسرة بعيدة عن الكنيسة وربي ولادي في هذا الجو؟ ما هو اسرة بعيدة عن الكنيسة ما انت فرض فيها، يعني بقدر الامكان كون قدوة انت صالحة وقول الصح، ودايما الصح يكسب يا جماعة، المدى البعيد الصح بيكسب مش الغلط. يعني دايما يجي سؤال مثلا أم متدينة وأب مستهتر، قدام الطفل في مثلين، مثل حلو ما بيكذبش ومثل بيكذب، مثل مؤدب ما بيغلطش والتاني بيغلط في الكلام. اللي أطمنكم أنه الصح أقوى من الغلط، بس مش بسرعة. يعني إيه؟ ممكن الولد يتعلم من أبوه فترة ويعجبه منظر أبوه اللي بيخبط ويرزع ويشتم ويكذب ويعمل، إنما تفضل صورة أمه التقية اللي ما بتغلطش أقوى جواه، يكبر وتدور الأيام وتلاقوه رجع للصورة الصح. فدي تطمنكم شوية إن الصورة الصح تغلب الصورة الغلط، بس على المدى البعيد. زي أغسطينوس ابن القديسة مونيكا، الصورة الغلط كانت أقوى، صورة أبوه الوثني كانت هي اللي مأثرة عليه، إنما دموع أمه وصلواتها وشكلها هي اللي كملت معاه بعد كده وبقى قديس زي أم. هل محبة الفريق الفقير وسد حاجاتهم تعتبر ساعة حب ربنا؟ 100%. الخدمة إذا كانت طالعة من قلب نقي تنضم لساعات الحب، بس تفضل خدمة عن حب. يعني الواحد يبقى بيصلي وهو بيخدم، يراعي الفقير فعلا، يكلمه باحترام، كل ده حب رايح لربنا وللفقير. ابني يتبول على نفسه، برضو يهمني أعرف سنه، المشكلة ممكن يقعد أسبوع متواصل ويلخبط وشهر ما يلخبط. طبعا دي ضغط نفسي، 99% بتبقى مشكلة نفسية، وده أحد ظواهر الانسيكوريتي برضو، عدم أمان. فهنا العلاج زي ما عادنا نقول برضو، حب، تشجيع، صلاة، حوار جيد، ما نعلقش على الموضوع ده كتير. برضو الدكاترة بيوصوا بشوية حرص انه ما يشربش مية بالليل كتير، يمنع المياه الغازية كلها، يصحى بعد ساعة من نومه وتصحي امه مخصوص يدخل التواليت ويرجع ينام تاني، احتياطات عشان نفسيته على فكرة، عشان هو المرة اللي بيلخبط فيها هو نفسيا بيتضايق، فدخلنا في حلقة مفرغة. فبقدر الامكان بنحميه انه ما يحصلش كده عشان هو ما يتضايقش، ده اللي يفرق معانا اكتر. عشان ما يحسش بذنب، عشان ما يصغرش قدام نفسه زياده. انما القصه دي بتتصلح كده كده. اسلوبي في التعامل مع جوزي غير صحيح، انا عارفه كده، لكن مشاكله معايا وصلتني لكده. بحاول اشرح لبنتي ان اسلوبي ده مش مقياس. هل هذا، انا طبعا مش فاهم يعني ايه اسلوبك مع جوزك مش صحيح. ما هو برضه ايه يعني، بنتك في الجامعه بنت عاقله وكبيره اتفاهمي معاها. انما يعني مثلا اتصور لو الزوج بيجبر مراته على الكذب، فهي قالت له لا مش هكذب، معاها حق. انما طبعا حصل شد بين الزوجين، فهي عاوزه تدافع عن موقفها قدام بنتها. اشرحي لبنتك لكن ما تشوهيش صوره ابوها، وخلي دايما المرجعيه كلمه ربنا مش رايك انت او اب الاعتراف الكنيسه يعني، عشان بنتك ما تتهزش لا صورتك ولا صوره ابوها قدام. والافضل اي مشاكل بين الزوجين ما يحسوش بيها الاولاد. الحوارات السخنه ما تبقاش في البيت ابدا، او في البيت في غياب الاولاد. لكن الاب والام الواعي وانس الدنيا حصل فيها كده السخنه يعني، يسكتوا ويأجلوا الكلام بدل الأولاد في البيت، ويتعاملوا عادي جدا بقدر الإمكان لغاية ما يتفهموا، لأنه ده تأثير مدمر على الأولاد. ابني في أولى ثانوي وبيقعد على الكمبيوتر كتير ومش عارف أبعده. طبعا احنا دي اتناقشنا فيها كتير، كمبيوتر يخوف يا جماعة، يخوف يعني، بالرغم ان هو جهاز رائع في حاجات كتير جدا، انما سلاح ذو حدين زي الفلوس. الفلوس ضيعت ناس ووصلت ناس السماء، ناس السخية اللي عايشة ربنا فرحانة بالوزن وبتخدمه، غير ناس طمع خدها وضيعها. الكمبيوتر كده ممكن يستخدم استخدامات رائعة في الخدمة، وممكن يدمر ولادنا تماما، بالذات الحاجات البورن والكلام ده، الصور الوحشة مؤذية جدا. الكلام ده اكتشفناه دلوقتي في رابعة ابتدائي، يعني من رابعة ابتدائي الظاهرة دي موجودة. يعني طفل رابعة ابتدائي يسهر بعد ما أهله ينام ويتفرج على مناظر وحشة. طبعا ده بيبقى إدمان، يعني بعد شوية بيبقى بيعامل معاملة المدمن بكل حاجة، ممكن يسرق، ممكن ينتحر، ممكن يعمل أي حاجة، فبنبقى خايفين عليه فعلا. فتبقى القضية لازم يبقى فيه رقابة بدري، لكن توعية مستمرة، والروحانية هي المهمة. يعني أقوى علاج هي الروحانية، هي التوبة، هي الارتباط بالكنيسة. الشاب اللي بيروح لأب اعتراف وبيقول له أنا وقعت واتفرجت على حاجة وحشة، مرة في مرة هيطلع خلاص، ما تخافوش عليه. إنما اللي ما بيروحش لأب اعتراف وما بيتناولش ما بيصليش، لا طبعا في خطورة فظيعة، لأنه على الأقل لو قعد له سنة سنتين بيتفرج على الكلام ده، ده مش هيعرف يتجوز. خلي بالكم يعني أحد المخاطر أنه خلاص مخه اتلخبط خالص، فداخل على جواز بطريقة غلط. لما يجي يختار خلاص كل الحكاية جسدية تماما، مفيش بقى شخصية ومفيش كلام، مخه ملخبط. فالحكاية ليها مضاعفات كتير قوي غير الحتة الروحية، حتى اجتماعيا مؤذية جدا. ابني عنده 13 سنة كل شيء معترض عليه، مذاكرة ومدارس الأحد وشموسية، بحب التلفزيون جدا، ودايما بيقول لي وريني أخرك إيه. طبعا دي حاجة زعل يعني. برضو أنا مش عاوز أتعب ضميرك، هو قبل كده كان في أخطاء، يعني أول 10 سنين في أخطاء كتير واضح عشان يوصل لكده. إنما نتعامل مع الموقف حاليا، نقول نحط رولز، تلفزيون ساعتين ثلاثة، لكن يتحط له مواعيد وما تتكسرش بقدر الإمكان. لسه 13 سنة نقدر نقول لأ شوية. حتة التانية الثواب والعقاب يشتغل، مفيش مانع. الكلمة الوحشة قدامها عقاب، عقاب بس عقاب مش زعيق ومش ضرب، عقاب يضايقه. يعني مثلا ايه؟ يعني ناخد حاجة بيحبها، نحرمه من خروجه مع اصحابه، بحيث انه يعني يعرف انه لسه فوق منه كبير. بس خلي بالكوا ده up to 16 سنة بالكتير، بعد كده حتى دي مش هتنفع، لانه ممكن يسيب البيت، يعني ممكن توصل لحاجات وحشة. ففي السن ده لازم نمشي في خط ايجابي، ان احنا نرجع نحاول نصاحبه باي طريقة، نشجع، نحايل في الوقت اللي بيهدى فيه، نقرب منه في الوقت اللي بيعبط فيه وبيلخبط في الكلام، نتفاداه. يعني مش نمسك له على الكلمة، لأنه مش هنخلص لو مسكنا له على الكلمة، مش هنخلص. طبعا ده محتاج أب اعتراف بسرعة. يا جماعة أب الاعتراف يبدأ دوره من 6 سنين، بالرغم أن احنا دلوقتي قليلين جدا على المعترفين، بس أنا عاوز أقول لكم اعترافات الأطفال والشباب أهم عندنا جدا من اعترافات حضراتكم. ليه؟ أنت عندك مبادئ خلاص وبتقدر تفرمل نفسك، إنما الطفل والشاب ده لسه بيتكون، فوجود أب اعتراف في حياته دي مهمة جدا. فما تزعلوش لما نيجي واحدة ست عاوزة تاخد ساعة تحكي في مشاكلها، الساعة دي أنا هاخد فيها 10 أطفال أو 10 شباب، فما تزعلوش لما نصد الناس اللي عاوزة تحكي كتير. ليه؟ لأنه الخمس دقايق اللي بيقضيها الشاب مع أب اعترافه بتحميه من بلاوي كتير قوي. والطفل لما بيعترف خلاص بقاله مرجع تاني غير بيته، عشان خاطر أبونا مش هيكذب، مع أن أبوه بيكذب. فاهمين المشكلة؟ يعني أبوه بيكذب بس خلاص هو ارتبط بأب تاني اسمه أب الاعتراف، فعشان خاطر أب الاعتراف هيكسف يقول له أنا كذبت. ففي حتة تربوية هنا مهمة جدا، يعني نعمة في الكنيسة ما نستغناش عنها. فشجعوا أولادكم يرتبطوا بالكهنة as early as you can، ما تستنوش لما يبقوا 20 سنة، 20 سنة too late، حتى نفسيا عشان يرتبط بالكاهن عشان يفتح قلبه ويقول أسراره مش سهلة. إنما الطفل اللي من 7-8 سنين بيدخل لأبونا ويبوس إيده ويقول له كدبت، ويقول له زعلت ماما، يقول له خدت الشوكولاتة من صاحبي، حلو حلو كل ده جميل. ليه؟ لأن أنا مش هممني الكلمتين دول، بس أنا هممني لما يبقى 15 سنة بعد كده، فهو خلاص خد عليا وابتدى يطلع الكلام. النهاردة عندنا كهنة شباب كتير الحقيقة رائعين كمان، فدي نعمة ومحتاجين أكثر. إزاي نوازن بين متطلبات الخدمة واحتياجات التواجد لتربية الأطفال؟ إن أحب أحد أبا أو أما أكثر مني لا يستحقني، أليست هذه دعوة لتفضيل الخدمة على البيت؟ لا لا، أنا مش موافق تماما على مبدأ الخدمة قبل البيت، غلط. مسؤوليتكم أولا أولادكم قبل خدمتكم بما فيكم أنا، يعني أتسأل على بيتي قبل كنيستي. أنت أب قبل ما تبقى خادم، إذا لم تكن أب أمين بزيادة الخدمة كلها. أنت أم قبل ما تبقي خادمة، لو ما كنتيش أم أمينة يبقى الخدمة كلها ملهاش لازم. البيت الأول، لأن دي الأمانة الأولى، لأن الخدمة دي حاجة تطوعية، إنما الأبوة والأمومة مش تطوعية، دي مسؤولية. فالخدمة تطوع، أنت بتقدم 2-3 ساعات للكنيسة، لكن بيتك الأول. إنما طبعا في ناس تقول أنا أولادي كبروا مش قادر عليهم، طب ومال؟ صلي لهم وتعالي خدمي. فاهمين؟ احنا مش بنحمل ضمائركم، لكن مثلا يبقوا أطفال صغيرين تسيبهم الأم 3-4 أيام مش عارفة بيتفرجوا على ايه في التلفزيون، أو قاعدين مع شغالة مش مسيحية وهي طول النهار بتخدم، طبعا خلط، ده وضع مقلوب. في شدة الاحتياج لأمهم ما يتربوش على يد الشغالة طبعا لا. ففي أوضاع بتبقى مقلوبة، ودي عاوزة أب اعتراف يوزنها. بنتي عمرها 13 سنة بتطلب مني أبص حوالي 20 مرة في اليوم وأنا بمل. برضو خدي، يعني عاوز أقول إيه، هي بعد 2 سنين هتقولك ما تبوسينيش، خلي بالك، يعني هي ساعات تبقى فترة بس، إنما علميها تتكلم لغات حب أخرى. يعني إيه؟ طبعا هوديها شوي مش غلط، بس قولي لها لا سيبك من البوس، تعالي نحكي، تعالي مش عارف نتفرج على حاجة في التلفزيون، تعالي ننزل نتمشى شوي. تقوم تعرف انه ساعات تكون جوع عاطفي وهي متبرمجة ان الجوع العاطفي عاوز بوسة، لا احنا عاوزين نقول لها الجوع العاطفي يتغطى بحاجات تاني كمان، الحكاوي والمشاركة والتمشية واللعب، وتعالي نصلي سوا، تعالي نقول ترتيلة بتحبيها. إذا أي نوع من المشاركة يسد، فمش بالضرورة نمشي على هواها قوي، لكن ما نصطدمش برضه. نعمل إيه مع أولاد ردهم المعتاد لأ؟ فوت وخلي القفشة محدودة. يعني إيه؟ مثلا يا حبيبي قوم ذاكر، لأ عديها. يا ابني ما أوضب قطك، بعدين عديها. إنما يا ابني ما تكذبش، لا هكذب، لا ما تعديهاش. فما نقصد ايه؟ في حاجات تعديها لانها هيكبروا هيتصلحوا، انما في غلطات ما تعديهاش. لانه خلي بالكم اللي بيزعق في الفاضيه والمليانه بيأذي اولاده. ليه؟ يعني الكذب زي الاهمال، زي قله المذاكره، زي بتاع. لا، الحياه مش كده. الكذب ده جريمه، دي مصيبه. لو كذب من دلوقتي هيضيع في مستقبل، فما تسويش دي حتى في رد فعلك. فخلي رد الفعل محسوب، في حاجات تفوتها وفي حاجات تقف عندها منشد. ده يعمل تربيه سليمه، انك انت مش مفوت على طول، لكن كمان مش طول النهار بتزعق وتتغاظ. عندي ولد في اولى اعدادي جاله مرض استضافيه، وقال ده من الضغط النفسي. اولا بطمنك، الصدفيه مش مرض معدي ولا مؤذي، مش معدي ولا مؤذي، يعني ممكن يعيش بيه حياه طبيعيه جدا. انما طبعا في اغلب النظريات بيعتقد انه نتاج ضغط نفسي. كان فيه ثيوريز ثانيه يعني. اسيبه يعمل اللي هو عاوزه؟ لا لا، انت لسه مسؤول عن تربيته، مفيش حاجه اسمها تسيبه يعمل اللي هو عاوزه. انما شوف يا ترى ايه سبب الضغط النفسي اللي في البيت. هل انت ومراتك بتشده كتير؟ هل في نوع من في حاجه اسمها البرفكشنزم؟ لما يكون موجود في بيت ده لازم يعمل ضغط نفسي على كل الموجودين. يعني اب او ام يكون عنده لا يقبل الا 10 من 10 في كل حاجه، ده تعبان وتعب اللي حواليه. فممكن يكون ده صفه فيك او في مراتك، ان انت من النوع اللي ايه عاوز الدنيا 10 من 10. ده ثقل نفسي. لا، محدش 10 من 10، انا ولا انت. فوت شوي. فالواحد يراجع نفسه الاول، احنا كبار، ونخلي جو البيت خفيف شوية وهادي ومضحك وفريش وبتاع. لان كمان عاوز اقول لكم من امراض مجتمعنا المصري موضوع المذاكرة، انه مثلا 20 سنة من عمر ولادنا معانا بيتقضى معركة مع المذاكرة. طبعا ده سوري يعني، ده تخلف في مصري يعني، لان ده بيدمر عيالنا. لمجرد انك عاوزه متفوق وبتجري معاه في دروس وضغط نفسي ومفيش تلفزيون ومفيش كنيسة ساعات ومفيش لعب ومفيش كلام ومفيش حركة، يطلعوا كلهم ملخبطين نفسيا. لما تبص على بلاد بره والتربية بره تلاقي مرة أنبا موسى بيحكي معانا ويقول إيه، قاعد مع شاب كده في استراليا ولا بتاع، بيقول له ها عندك إيه الأسبوع ده؟ قال له عندي سويمينج في المدرسة أسبوع، ده جزء من المدرسة، واخدين أسبوع السباحة. طبعا عيال عارفة تعيش ومستمتعة بحياتها، ما فيش الإرهاب النفسي اللي عندنا ده. فإحنا على الأقل نراعي الحتة دي، مش بالضرورة يطلعوا عيالنا كلهم متفوقين 100% ومرضى نفسيين، يعني مش شطارة يعني. خلينا بالراحة شوي، احنا عاوزين ولادنا ولاد ربنا نفسيتهم سوية وناجحين، لكن بلاش نبقى بنجري زي ما الناس بتجري وخلاص. بالراحة شوي. جوزي دايما عنده نقد مستمر، شايف العيوب بس، دايما حسنا نمان. يعني بصي طبعا نحاول، الكورسات اللي بتقدمها الكنيسة والاجتماعات مفيدة قوي انها تعدل الافكار شوية. يعني النهاردة في نهضة في اجتماعات الاسرة واجتماعات الرجالة والستات والشعب وكده. طبعا دي رسائل متكررة، انه حاسب النهاردة يا جماعة الرجل اللي بيفضل ينقد مراته طول الخط بتقفل منه نفسيا، حتى لو هي زوجة امينة ومسيحية، بس خلاص هي راح منها رصيد الحب، يعني زي حاجة بياخد منها خلصت، لأن هو ما بيحطش فيها ولا نقطة حب، ما بيدهاش حب، تشجيع، كلمة حلوة طبطبة، فهي خلاص يا داخلة في اكتئاب، يا في انحراف، يا هتكمل بس زي اللي ايه جفة خلاص. ما نقدرش نيجي على زوجة زي كده ونقول لها قدمي وحبي ودلعي، طب خلصت كل الرصيد اللي عندها. فاحنا طبعا لازم نراعي الحته دي. احنا بنقول للرجاله ازاي يحبوا ستاتهم وازاي الست تخضع لجوزها، لكن كمان احنا بشر فعندنا حدود. بس الرساله الاهم، أن اللي شبعانة بربنا جدا بيفضل عندها طاقة مش موجودة في إنسانة تانية. كل ما تكون الإنسانة مليانة بربنا كل ما كانت تتحمل ضغوط لا يتحملها البشر العادي. فدي رسالتنا احنا ككنيسة ان احنا نحمي ولادنا من الانفصال ومن الطلاق ومن اللخبطة دي بان احنا نقويهم روحيا. ده دورنا احنا ككنيسة. وياما يعني ستات اكيد هيعاملوا معاملة الشهيدات في السبت بسبب ازواجهم، وبرضو في ازواج هيبقوا شهداء بسبب زوجاتهم، بسبب برضو ايه ما نتحملش زيادة. انا مش شاعر بثقة بالنفس ازاي اتعامل مع بنتي. اعمل بصوا جماعة، في واحد يقول انا ما تربيتش صح، دي ساعات تبقى ميزة مش عيب. ليه؟ يجوز انت تربيت في بيت فعلا عنيف وكان بيكسرك طول الوقت. اعمل الصح فرصتك انك شفت قد ايه تعبت ونفسيتك مهزوزة من العنف او الشدة او التثبيت والنقد اللي تعرضت له. اعكس بقى، هو ده النضج يا جماعة، ان انا مش اعمل زي اللي عمله ابويا فيا، لا انا اعمل بقى عكس اللي اتعمل فيا. اعمل الصح اللي شفته في بيتي واعمل عكس الغلط اللي شفته في بيتي، وده النضج. يبقى الواحد كده ايه بيتلافى العيوب اللي شافها. فمش بالضرورة كل واحد مثلا عنده مشكلة في تربيته لازم هتنعكس على اولاده، لا بالعكس، ساعات يكون اب مثالي لانه كان ابوه متعب جدا فعمل بقى ايه العكس تمام. زوج ما بيروحش الكنيسة تفضل تصلي له وتطول بالها عليه، بس احذروا من الزن. الزن على ربنا فضيلة، الزن على الزوج رذيلة. الزن على ربنا فضيلة، على الزوج لا. فخليكوا حكمة كسيدات، صلوا كتير، خليكوا قدوة حسنة، بالكوا طويل وغيبوا وتكلموا لكن ما تزنوش كتير. اشكركم على طولة بالكم وسامحونا على التقصير. لإلهنا كل مجد.